بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل مرجئة الفقهاء فرقة مبتدعة؟ وهل إذا كانوا كذلك فهل الإمامين أبي حنيفة والطحاوي يأخذان نفس الحكم في المسألة، أم أن المسألة فيها تفصيل؟
الحمد لله رب العالمين. مرجئة الفقهاء من ضمن فرق المرجئة المبتدعة، فالمرجئة مبتدعة بجميع فرقها من الجهمية الغلاة ومن الأشاعرة ومن مرجئة الفقهاء وغير هذه الفرق، فكل فرق المرجئة مبتدعة. أما ما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله تعالى والطحاوي، فإن العلماء قالوا بأن هؤلاء العلماء الذين كانت لهم تلك الأقوال أو هذا القول الذي وافقوا فيه مرجئة الفقهاء، إنما ذهبوا إليه باجتهاد ونظر في النصوص، فهم لم يهونوا من شأن العمل، بل يرون العمل واجبا وأن الإنسان يأثم على ذلك، لكنهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لكن يرون العمل ولا يرون أن يكون الإنسان ناجيا ولو أتى بجميع المعاصي كما تقول غلاة المرجئة، لا ينفع مع الإيمان لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يقولون هذا، بل الرجع إلى مذهب أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يجد أن باب المكفرات باب عظيم، يجد أن هذا الباب باب عظيم، وأنهم يتشددون في هذا، فهم يرون إثم تارك العمل ويرون أنه يعذب يوم القيامة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا القول الذي قالوه قول باطل وقول خطأ، ولكن يدخل ضمن زلات أهل العلم، وبهذا تعامل العلماء مع زلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومع زلة الطحاوي لخفاء الحق عليهم ولاجتهادهم في تحري الحق والوصول إليه، ولكنهم أخطأوا. ففرق بين صاحب الزلة الذي يود الحق ويسعى إليه، وبين صاحب الانحراف الذي يعرض عليه الحق فيأباه ويرده ولا يقبله، فرق عظيم. ولهذا قد يقول قائل: لماذا تبدعون فلانا وعلانا ولا تبدعون أبا حنيفة والطحاوية رحمهم الله وغيرهم من العلماء الذين لهم زلات؟ نقول فارق بسيط. الأول أننا تبع لعلمائنا في هذا، فهل يا ترى علماء الأمة بدعوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى وبدعوا الطحاوي علماء الأمة المعتبرون من 700 قرن، هل قالوا بالتبديع هذا؟ أما ما نقل في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى، فلقد كان المنقول عن بعض أهل العلم في ذلك من السلف الأوائل لما كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في طور من أطوار، فإن أبو حنيفة مر بأطوار فكان النكير عليه في الأطوار التي مر بها، ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى انتهت أطوار هذه إلى الطور الذي كان فيه من علماء السنة ومن أئمة السنة، كما ذكر أئمة بعد ذلك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكابن عبد البر رحمه الله تعالى الذي ذكره وأثنى عليه في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ومثل ابن القيم، ولا زال الأئمة الحمد لله في هذه العصور يسيرون على مثل هذا. فما جاء من التشديد في أمر أبي حنيفة رحمه الله طارة كان في باب الرواية، وهذا شأن آخر، قد يكون الإنسان ثقة مأمونا، قد يكون فاضلا، ولكن في باب الرواية لا تقبل روايته، فهذا باب. أو في الباب الآخر وهو باب ما كان قد وقع فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى من ضلالات وانحرافات في حياته، ولكنه رجعنا وتابعنا. هذا أيضا مع جملة كبيرة نسبت إلى أبي حنيفة من الضلالات ولم تثبت عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم أن الأمة في عصورها تلك متفقة على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد وضع شيخ الإسلام كتابا ماتعا وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، دافع فيه عن الأئمة الأربعة، ولا زال والحمد لله العلماء يثنون على هؤلاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هؤلاء ما قصدوا الباطل ولا دافعوا عنه ولا تبنوا شيئا خلاف السنة، وإنما ذهبوا إلى هذه الأقوال ومجتهدين في ذلك ظانين أن هذه الأقوال إنما هي أقوال معتبرة وقام عليها الدليل، فإذا يكونون قد أخطأوا في فهم هذا الدليل، ومن أخطأ في فهم الدليل ولم يكن معاندا ولا رادا للحق فمثل هذا يعذر. لكن أن يبلغ الإنسان الحق ثم ينافح عن الباطل الذي هو عليه ويرد هذا الحق مع وجوده كمن تعرض عليه الإجماعات ومع ذلك يردها، فهذا صاحب انحراف وصاحب زيغ، ولم يكن أبو حنيفة ولم يكن الطحاوي ولم يكن البيهقي ولم يكن الخطابي ولم يكن ابن حجر ولم يكن النووي ولم يكن هؤلاء وأمثالهم على مثل هذا، إنما كان مذهبهم هو السنة، يتحرون السنة، لكن قد يخطئ الواحد كما ذكر شيخ الإسلام بأن الواحد من أئمة الفضل قد يخطئ في المسألة العلمية وفي المسألة العملية كذلك، قد يخطئ في ذلك لخفاء الدليل عليه، وبهذا يتبين الفرق بين الزلة والانحراف، يتبين الفرق بين هؤلاء الذين يبدعهم العلماء وبين هؤلاء الذين يطرق العلماء أقوالهم ويحذرون منها مع الاحتفاظ بقدرهم. فأهل السنة والجماعة لا يحابون أحدا، وإنما يضعون كل أمر في نصابه، يتبعون في ذلك أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والله أعلم.